بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. لنزال أيها الإخوة الأخوات مع سورة القلم، وتوقفنا عند قول الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. الكفار إذا سمعوا أن المؤمنين لهم الجنة في الآخرة يغترون، كما قال الله تعالى عن بعضهم: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سأحصل على نعيم جنة في الآخرة خيرا من الجنة التي في الدنيا. فالله تعالى يرد عليهم، يقول بعد ذلك: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوون عند الله تعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بأي عقل ومنطق تحكم أنك من أهل الجنة بدون عمل، بدون إيمان، تحكم أنك من أهل الجنة وأنت مصر على كفرك، تحكم أنك من أهل الجنة وأنت مصر على معصيتك؟ ما لكم كيف تحكمون؟ نفى الدليل العقلي، ثم نفى عنهم الدليل النقلي. قال: أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل عندكم كتاب من الله تعالى أنكم من أهل الجنة وأن الله راضي عنكم وتدرسون هذا في هذا الكتاب؟ ثم يسخر بهم، يقول: إن لكم فيه لما تخيرون. والله إذا كان عندكم كتاب خلاص لكم الذي تختارونه وأنكم من أهل الجنة. إن لكم فيه لما تخيرون، يعني لما تختارون، شيء لا تختارونه هو لكم. وهذا من باب السخرية والتهكم بهم، لأن ليس لهم كتاب من عند الله تعالى. ثم لما نفى عنهم المنطق العقلي والدليل النقلي من الوحي أو الكتاب، أيضا بقي أن يكون، ربما قد يقول قائل، يكون بينهم وبين الله عهد أن الله سيدخلهم الجنة، فنفى عنهم الله تعالى هذا. قال: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ يعني هل بينكم وبين الله تعالى عهود وأيمان أن يدخلكم الجنة وأنتم على كفركم؟ وهذه الأيمان مغلظة وبالغة إلى يوم القيامة، يستمر حكمها إلى يوم القيامة فتدخلون الجنة بسبب هذا العهد الذي بينكم وبين الله؟ كلا، ليس هناك بينهم وبين الله أي عهد، كما قال الله تعالى: قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. كذلك هنا يقول: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ ثم أيضا من باب السخرية والتهكم بهم قال: إن لكم لما تحكمون. إذا كان عندكم عهود بينكم وبين الله فلكم ما تحكمون بهذه العهود. ثم بقي ماذا؟ بقي بعد العهد قد يكون واحد تكفل أن يدخلهم الجنة، كفيل عند الله تعالى، فنفى عنهم ذلك. قال: سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني كفيل يتكفل أن يدخلهم الجنة. فتأمل، نفى عنهم كل سبب من الأسباب التي يتعلقون بها في أنهم على الحق أو أنهم على الخير. ثم كشف عن الحقيقة، قال: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. هذه الحقيقة، هم يزعمون أن لهم شركاء يعبدونهم، هذه الأصنام التي على صور الصالحين، ويعظمون هؤلاء ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأيضا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يزعمون أن هذه الآلهة ستقربهم إلى الله، فالله ينفي هذا عنهم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم، فليأتوا بشركاء. من هؤلاء الشركاء؟ هل يصح أن يكونوا شركاء مع الله؟ كلهم عبيد لله، حتى لو كانوا أنبياء أو ملائكة أو صالحين. فما ظنك إذا كانوا أحجارا أو أشجارا؟ فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. فتأمل كيف هذه الآيات جاءت فيها رد على هؤلاء، لأن سورة القلم كما عرفنا فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أولها لما ادعوا أنه مجنون قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ودافع الله تعالى عن النبي، وهكذا أيضا يرد على هؤلاء في زعمهم أنهم كالمسلمين في الخير وفي الآخرة. ثم بعد هذا الجدال الذي يجعل العاقل يرجع إلى ربه يتفكر ما لأي سبب من هذه الأسباب، فهذا الجدال يجعل العاقل يرجع إلى ربه جل وعلا، فالقلوب هنا مهيئة للإيمان والخضوع. فتأمل كيف جاءت هذه الآية فيها مشهد عظيم من مشاهد الآخرة تجعل الإنسان يخضع لله جل وعلا ولا يتكبر على الله. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وأعظم من فسر هذه الآية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره لما جاء يفسر هذه الآية قال وقد روى الإمام البخاري هنا في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا والعياذ بالله. فالله تعالى يقول يوم يكشف عن ساق، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية قال يكشف ربنا عن ساقه جل جلاله، وهذه من الصفات التي تليق بعظمة الله، هذه من جنس الصفات الواردة في القرآن عن الله، المسلم لا يدخل عقله في كيفيتها، ونؤمن أن الله ليس كمثله شيء، ما نشبه الله تعالى بخلقه، لكن نثبت ما أثبته الله لنفسه، كما قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الله له وجه يليق بجلاله، نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فكذلك هنا قال يوم يكشف عن ساق، فالله تعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة فيسجد كل مؤمن ومؤمنة، لأن كان يسجد في الدنيا لله، كان يصلي لله في الدنيا. قال ويبقى من كان يسجد رياء المنافق، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يصبح ظهره طبقا واحدا، فإذا سجد يخر على وجهه. وهكذا هؤلاء الكفار لا يسجدون لله جل وعلا، قال فلا يستطيعون. وأيضا الآية فيها تفسير آخر للسلف يوم يكشف عن ساق، يعني هذا ورد عن ابن عباس وعن مجاهد، تفسير الأول أيضا ورد عن ابن مسعود قال يكشف ربنا عن ساقه، قال يكشف عن ساقه هكذا قال ابن مسعود مع الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء عن ابن عباس ومجاهد وجمع من السلف قالوا يكشف عن أمر فظيع، عن أمر عظيم، عن هول، وهذا صحيح أيضا، لأن لا شك أن الله تعالى إذا كشف عن ساقه هذا مشهد جليل ومهول وعظيم. وكذلك يعني يدخل في هذا عموم الأهوال التي تكون يوم القيامة، يعني كما يقال كشفت الحرب عن ساقها، يعني كناية عن الشدة، فأيضا هذا التفسير أيضا يصح عن السلف رحمهم الله تعالى. قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون أن يسجدوا يوم القيامة. لماذا يذكر الله تعالى حالهم؟ قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، خاشعة أبصارهم خشوع مذلة، لذلك قال ترهقهم ذلة يعني تغشاهم ذلة. لماذا ما يستطيعون أن يسجدوا؟ قال وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون صحيحون ليس فيهم مرض ولا علة. وهذه الآية فيها تحذير شديد لمن يترك الصلاة، لمن لا يسجد لله، فالأمر خطير جدا. يعني الإنسان الذي ما كان يسجد لله في الدنيا ولا كان يصلي لله في الدنيا، تخيل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وما سجد سجدة واحدة لربه في الدنيا، هذا كيف يكون مسلما؟ أين الإيمان الذي في قلبك؟ أين عبادتك لله؟ كيف عبدت الله إذن؟ إذا ما سجدت لله، إذا ما صليت لله، أين عبادتك لله؟ أين توحيدك لله؟ أين إسلامك لله؟ هذا ما يمكن أن يوفق للسجود يوم القيامة. الأمر خطير جدا. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا مسلم، لكن يخشى عليه أيضا من أنه ربما ما يوفق. فالأمر خطير، على المسلم أن يحافظ على صلاته وعلى سجوده لله جل وعلا. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني هذه مشاهد عظيمة في هذه السورة، وبقيت معنا الآيات الأخيرة من هذه السورة إن شاء الله تأتي معنا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخبتين الساجدين لله تعالى، كما نسجد الآن بين يديه في الدنيا، كذلك نسأل الله تعالى أن يوفقنا في ذلك اليوم للسجود بين يديه سبحانه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وقبل أن أختم الدرس نسيت أذكر هذه الفائدة، سبحان الله، تفكر في هذه الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يعني الله تعالى ما ذكر هذا المشهد وهذه الآية إلا في سورة القلم، في القرآن كله لا يوجد هذا المشهد إلا في سورة القلم. والله أعلم من المناسبات هذا يتناسب مع مقصود السورة، لأن هؤلاء لما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لمجنون، فهذا إنما يصدر عن الكبر الذي في قلوبهم، فناسب أن يذكر هذا المشهد في الآخرة الذي يدل على كبرياء الله جل وعلا. تخيل هذا الملك الجليل رب العالمين يكشف عن ساقه فيسجد له عباد الله المسلمين، يسجد له المسلمون المؤمنون، فهذا مشهد من مشاهد الكبرياء والعظمة لله تعالى. وهؤلاء تأمل كيف الذي لا يتذلل لله في الدنيا ما يستطيع أن يسجد ويتذلل له في الآخرة، بل يكون حاله حال الذليل الذي لا ينفعه ذله هناك يوم القيامة، ذل مهانة وخزي بخلاف المؤمن. فهذا المشهد إذن يتناسب مع هذه السورة، فالسورة ظهر فيها طغيان هؤلاء وكبرياؤهم حتى طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه لمجنون، فدافع الله تعالى عن نبيه وذكر هذا المشهد العظيم الذي يدل على كبريائه جل وعلا وعظمته وعلى خزي هؤلاء في ذلك المشهد، كما قال خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.